بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فائدة في حقيقة كمال النفس وسعادتها. كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها،
وصفة لازمة لها.
الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها.
إذا كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، يعني أن يسعى الإنسان في تحسين أخلاقه، في تحسين مسلكه، في تحسين، في تهذيب نفسه، في تزكيتها، حتى يصبح ماذا؟ يصبح صفة لازمة لها، يصبح صفة لازمة له، سجية، سجية. وهذا من أنفع ما يكون. وهذه الصفة التي تكون له لن تكون إلا بعد جهاد. ففي البداية يكون الأمر صعبا، مجاهدة النفس على مراضي الله عز وجل وعلى معالي الأمور يكون صعبا، لأنك تنقل النفس من مما اعتدته من المباحات والسهولة وكذا إلى تزكيتها بأشياء معينة. ففي البداية تكون صعبة، لكن الله عز وجل يهدي بعد ذلك العبد إذا جاهد نفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال النبي: إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فالإنسان يصل إلى درجة الصبر هذا بالتصبر، جاهد نفسه، الحلم ليصبح هذا سجية له، بالتحلم والمجاهدة على ذلك. نعم. الأمر الثاني أن يكون صفة كمال في نفسك، أي ما تزكي به نفسك يكون صفة كمال، يكون صفة كمال دل عليها الشارع. نعم.
وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها، فإنها تعذب وتتألم.
تتعذب؟
نعم.
نعم.
عندي تعذب شيخ.
ماشي.
فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها.
نعم.
وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير، فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة.
تمام. إذن في فضائل متصلة وهناك فضائل منفصلة. أما انشغال الإنسان بتزكية نفسه يكون بالفضائل ماذا؟ المتصلة، أن تهذب نفسك، أن تزكيها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإن الإنسان يتقي الله عز وجل ويمرن نفسه على الخصال الحميدة الطيبة، فإن كمال النفس بما يتصل بها وليس كمال النفس بما ينفصل عنها. في فضائل: فلان ثوب جميل، فلان سيارة فارهة، فلان فلته واسعة، فلان هذه الناس تتمدح بها نعم، لكنها خارجة عن النفس. فرب إنسان يركب سيارة من أفضل السيارات ولكنه أخس الناس، ورب إنسان يسكن في أفضل المساكن ومع ذلك هو أسوأ الناس طبعا طبعا. ولهذا لا مقارنة، لا ارتباط بين غنى وسعة وكذا وبين أخلاق. قد يكون الإنسان سبحان الله عنده أم وهو صاحب أموال وصاحب كذا، عنده أم يذهب بها إلى مستشفى خاصة بالمسنين وكذا، لأنه لا يريد أن يتأذى بها كل صباح أو كذا. ما هذا كالأنعام، بل هذا أضل من الأنعام مثلا. وقد يكون هذا الإنسان إنسانا متكبرا وعنده أموال وعنده سيارات وعنده كذا، لكنه متكبر، لكنه معرض عن الناس، لكنه صاحب عجب، لكنه صاحب خصال سيئة، بخل وإلى آخره. إذن هناك فضائل متصلة هي التي يسعى الإنسان في تحصيلها وتكميلها، وهناك فضائل منفصلة كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال وكذا، هذه عوار يعني عارية عندك مدة، وهذه لا يمدح الإنسان ولا يذم بها، ولهذا لا يكون فيها جرح ولا تعديل. ما يقال فلان هذا جميل فيمدح، وفلان هذا أسود فيذم، فلان هذا طويل، فلان هذا قصير، فلان هذا كذا، هذه أشياء لا دخل الإنسان فيه. إنما الذي للإنسان دخل فيه هو الصفات التي يربي نفسه عليها. نعم.
فليتدبر،
ولهذا حتى في تعريف الحمد كذا بعضهم يعرفه بأنه إيه؟ الثناء بالوصف بالوصف بالمحمود وكذا على الجميل الاختياري، الشيء الاختياري. نعم. ولهذا قالوا قد يمدح إنسان بما ليس باختياره، لكن لا يحمد، يحمد على ما كان مختارا فيه، لكن يمدح على آخر، يمدح جمالا، يمدح كذا، ويكون ده مدح دنيوي، يعني مدح إيه؟ باعتبار صورة، باعتبار صورة، يقال فلانة هذه جميلة جدا فيمدح جمالها، مع أن ده خارج عنها يعني من جهة كسبها، لكن تحمد أنت على كسبك. هذا تفريق بين الحمد والمدح، تفريق بين الحمد والمدح. لكن عموما المدح بالجمال وكذا هذا لا يعود على النفس بالتزكية. فرب امرأة من أجمل النساء صورة وأتعس النساء معاشرة، بحيث أن أنت اليوم الثاني من الزواج ممكن تسحبها من إيدها كذا إلى بيت أبيها وخذ اللي أنت عايزة، لا أراك. فين الجمال؟ قال يغور الجمال هذا. وامرأة أخرى تكون امرأة عادية متوسطة الجمال، لكنك تعيش مع قمة الأنس، تراعي حقك، تراعي حق أهلك، تراعي حق كذا. تاني يوم العرس، تاني يوم العرس تصبح الصبح بدري ليه؟ تفطر أمك، تفطر الوالدة، عودي بس بقى، مش لازم النهاردة يعني عندنا بعد السبوع، لا لازم لازم. يبقى دي بنت أصيلة، صاحبة البداية هذه. لكن يقع الخلاف دائما، يقع النزاع حتى بعد اليوم السابع والسابع والأربعين والسابع والتسعين والسابع والسبعين سنة، ما زالت البنت على طبع واحد، أمك ما لدخل بها. هل يجوز يا شيخ، هل يجب علي خدمة أمه؟ والله سؤال يحزن، يعني وصلنا إلى حد الواجب، ما في فضل، ما في إحسان، ما في معروف، ما في كرم، ما في سلوك طريق إلى قلب زوجك عن طريق أمه يجب، يعني فيه سؤال، فيه صلافة يعني إيه؟ وصلنا لحد الواجب. طب ما نقول له برضه، يعني هل يجب على الزوج أن يأتي بثياب زائدة عن الثياب التي خليك في عبيتك 20 سنة لغاية ما تقطع؟ مش مثلا ينفع شيخ يبقى احنا كده يوم كذا ما جابليش هدية، راح كذا ما اتصلش عليا، طب ما ده مش واجب. هنتكلم في الواجب، ما ده مش واجب، مش واجب. عندك ايه طبخة النهاردة؟ ايه رز وبطاطس؟ ده الواجب يسد جوعك ولا رغيفين عيش وحتة جبنة، هتشتكي من السمك ليه واللحم ليه مش موجود؟ هنصل حد واجب؟ اسألي في كل حاجة، يعني تسألي في حد واجب في الأم، طب ما اسألي حد واجب في النفقة، وحد واجب في البيت، وحد واجب في الفسحة، وحد واجب في ما أدري إيه. ما طلعنا كده شوية تفسح، واجب نشم هوا، افتحي الشباك، واجب عليا تشم هوا، ما تشم هوا ولا ما تشميش، واجب عليا. يبقى نفس المسألة، أبويا مريض وبيتصل عشان عليك عشان تروح بتوصله بسيارتك مثلا رايح الدكتور ومش عارف ايه، مش واجب، واجب. يبقى لو عشنا بالواجب وكذا، نعم نحتاج هذا السؤال، لو جاء الزوج يكلف وجوبا وانت وانت، نسأل عن حد. يبقى امرأة ما قصرت مع الام، زوجة ما قصرت مع الام وكذا، ولكن ماذا؟ الزوج يريد أكثر من هذا، أو يجعل ذلك كأنه ينسى إحسانه ويجعل هذا أمرا كأنه في قسيمة الزواج، تزوجتك على أن تخدمي أمي، لا. فيكون هنا الإحسان والمودة والرحمة والرأفة وحسن العشرة من زوج وزوجة. نعم.
فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة. فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها،
لأنهم عقدوا السعادة والنعيم بالفضائل المنفصلة، ملابس، مراكب، مساكن. ولهذا يقول لك فلان ربنا رضى عنه، يا عم الله مديله من الواسع، مش ما شاء الله عليه، وده يزعل ليه ده، وده يحزن ليه هذا، ده عايش فيه. لكن ما شاء الله، ما شاء الله فلان عم الصف الأول بيقف فيه، ما شاء الله، ما شاء الله ختم، ما شاء الله. في حد بيقول هذا؟ ما حد يقول هذا. عنده خمس عيال حافظين القرآن، ما شاء الله، ما نسمعش ليه. عنده خمس عيال كلهم دكاترة، ربنا مديله كلهم دكاترة، ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي الناس تقوله، إن شاء الله ربنا يعطيه، عنده 50 فدان، حتة واحد منديل، منديل 50 فدان، تمام. لكن بيفطر صائمين في رمضان، ما شاء الله تبارك الله، يفطر ما شاء الله تبارك الله كذا، يبني مسجدا، لا. يضعون بقى الأمور الأخرى، اللي احتاجوا البيت يحرم عن الجامع، مش عارف إيه إلى إيه. هذه الأمثلة التي وضعها الناس، ولهذا زهد الناس في الطاعات والخيرات. نعم.
فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. ومتى عدم ذلك وخلى منه، لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح.
إذا حرم معرفة الرب، محبة الرب، سلوك الطريق إليه، هيبقى إيه؟ القوى البدنية النفسانية كبشر بقى، استوى الكافر والمؤمن وكذا والمطيع والعاصي، التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينار سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحق من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة. إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، إذا انتهت حياتك إلى أن المتعة هي متعة طعام شراب لباس كذا، إذا هذه حياة بهيمية. إنما متعة المؤمن في الأنس بالله، متعة المؤمن في الذكر، متعة المؤمن في الاتصال بالله عز وجل، متعة المؤمن أن ينصب قدميه بين يدي ربه، متعة المؤمن أن يتعلق القلب بالآية ربما يقضي فيها الليل، يتلذذ يتلذذ كما كان السلف يفعلون، كان بعضهم يقوم بالآية لا يتحول عنها لأنه وجد قلبه فيها، وجد قلبه فيها. أثر الطاعات أن يذبح ويتصدق، أن يتصدق، أن يبني المساجد، أن يواسي الناس بماله، أن يواسي الناس بجاهه عنده منصب، لكن يستعمله في خدمة الناس. تعالى حج، تفضل تفضل بجنبي، يا مدير المصلحة نفسه، تفضل تفضل تفضل، عايز ايه؟ عايز ايه؟ تعالى الرجل الشيبك الكبير ده، عايز ايه؟ والله يا استاذ انا جاي، اعملوا له يا استاذ محمد، ده خلص ورقه فورا، ده ما يوقفش في الصف، يبقى تستعمل هذا، استعمل جاهك، استعمل منصبك في التخفيف عن الناس، ترفق بالناس وهكذا. هذه متعة، هذه أنس الصالحين، ليس في مأكل ومشرب وملبس ومركب، هذه حياة بهيمية. تلك هي القوة النفسانية البشرية التي لا فرق فيها بين مسلم وكافر وبين صالح وطالح وغير ذلك. إنما الفوارق بين الناس بقيمتك أنت أصلا، قيمتك عند الله بإيه. أنا ذهبت تزور أحد إخواننا الله يشفيه ربي وعافيه، سأل الله أن يجعل هذا ميزان حسناته، مريض يعني قعيد يعني متعب جدا، لكن قلت له يا أخي فلان أنت ما تحزن، إياك الشيطان يسلك إليك، إحنا قيمتنا ليست في أبداننا، قيمتنا في قلوبنا مو بأبداننا، قيمتك قلبك مو بقيمتك بدنك. ممكن يكون بطل كمال أجسام وكالأنعام، قيمتك في قلبك، والقلب ما يمرض ولا يضعف إذا كان مع الله. ما يا شيخ، طالما مع الله سبحانه وتعالى ويأنس بالله سبحانه وتعالى، فمنزلتك عند الله بمنزلة القلب. أنت إيه اللي خسرته؟ خسرت أنك تمشي، خسرت أنك تجري، ده اللي خسرته. قيمتك ليست في هذا. أنت الآن عباداتك تسجل لك، صلاة الجماعة كل صلاة لك وانت على فراشك 27 درجة له، صيام 2 وخميس له، صيام 3 أيام من كل شهر له، كل عبادة اعتادها هذا المريض مكتوبة له بفضل الله سبحانه وتعالى. قيمتك ليس في مشيك ولا في سعيك ولا في كذا، قيمتك في قلبك. وإذا رزقك الله السنة فاحمد الله عز وجل، ما سلبك الله شيئا، ما سلب منك أجر لك، سلبت المشي وأجرك موجود، ومع ذلك أجور خاصة بابتلائك حتى الشوكة يشكو الإنسان. ولهذا لو تدبر الإنسان هذا المرض لشكر، مش صبر فقط، لشكر فوق الصبر والرضا الشكر. وبعد ذلك يموت الإنسان بأجله، لا بمرضه، بأجله. يعني ليس المرض قاطعا لأجل، كما أن الصحة ليست مطيلة في أجل، فلا الصحة يطول بها الأجل ولا المرض يقصر به. إنك ميت في ساعة محددة. صحيحا كنت قلت له اللاعب في الكرة بيجيبوا ناس لاعبين يعني حصان، أو هو نفسه 5 حصان، هذا يموت في الملعب. تبدأ إيه بقى؟ ده كان عنده الكلى ولا بيغسل؟ كان بيغسل ده ولا مركب فص مش عارف إيه، ولا ما نقول له ده حصان يا أخواني، لاعب ده يعني إيه؟ يعني كل المجاري مفتوحة، لا شريان مش عارف إيه، ولا قلب إيه، ولا كبد إيه، ولا اللي بيجري له يجي كم كيلو في المباراة، ده حصان، حصان ده حصان يقفز ينزل يروح يجي يموت. وأما المريض فقد يعيش حينا من الدهر، ليس يأتي بهذا. فالمسلم حاسم أمره، أصلا المسلم دي مرحلة. يعني أنت لما تيجي تعدي قنطرة البر التاني وليت زحمة وبتعمل إيه؟ ناس وسعوا لي، بتحدي وخلاص، مزنوق شوية مش مشكلة، أحد ضربك كتفي مش مشكلة، واحد شد أمر، المهم إنك تعدي، ليك هدف صح ولا لا؟ ولا واحد عايز أنطرة اعملوا لي أنطرة، ارصفوها لي، اعملوا لي سووا لي، لا أبدا. أي حاجة تمشي، اللي بيبقى في بلد كن في كانك غريب أو عابر سبيل. أنا الآن لما بكون مثلا مسافر القاهرة بنظر لعمارة هذا، أو بنظر لبيت هذا، أو بنظر لسيارة هذا، أو بنظر كذا، أبدا أنا ماشي رايح القاهرة، هذا غرضي مسافر. فالمؤمن حاسم أمره، تلك الدنيا خلقت لعمارتها بالعبادة والطاعة، وأما عمارة الدنيا من مطعم وملبس ده أمر تبع، أمر تبع، ونتصرف فيه بموجب شرع. آكل الحلال، أشرب الحلال، ألبس الحلال، أسكن في الحلال، أكسب الطيب الذي أحوله إلى عبودية. فالمؤمن يحول عادة إلى عبادة، يحول مباح الذي في أصل مباح إلى مستحب ومشروع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ده المؤمن الذكي العاقل، فلهذا لا ينظر إلى مرض ولا ينظر إلى فقر ولا ينظر إلى عقم. ما عندك أولاد؟ خير خير خير، تعبد الله عز وجل بالسؤال والدعاء، وتعبد الله بالصبر على هذا، تعبد الله لعل هذا خير لك. تفرغت للطلب وتفرغت لكذا وبقى بيتك خالي من هذا إلى الممات. طيب جاءك الولد وملع عليك الولد، خير ما شاء الله، صارت أبواب الله. على كل حال أنت تترجم لنفسك، إن كان عقما خير، بقى عندي وقت وبقى عندي كذا وما فيش كلف علي ولا هموم، الواد راحل الواد جائل الواد كذا 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 آخره، وتعبد الله بالسؤال طيب بقى عندي أولاد وأولاد كثر، بقى عندي بنات، أنا أبو البنات، أنا ما شاء الله بقى عندي ذرية وأحفاد وكذا وبنات، فقط بنات رحيمات رفيقات، أيدي هن ناعمة تضع يدها، بخلاف ده الذكر اللي بتشد فيه شد فيك ده يخبط الباب يعمل مش عارف ايه، لا دي حاجات ناعمة كده، ناعمة هدوء وسكن ورحمة ومحبة للأب، بنت أبيها كما يقال. جاءني الذكور بس، تمام، نعمة ورحمة، هذا الولد أنتفع به إن شاء الله، وهذا الولد يكون داعية، وهذا الولد يكون على أي وجه عندي، على أي وجه أيا كان، عجب الأمر مون، إن أمره كله خير له، إن أمره كله خير له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. يعني إذا على الضراء أكيف نفسي، على السراء أكيف نفسي، أيا كان. هذا المؤمن، ومن كالمؤمن إذن؟ تلك الحياة الراقية التي بها ينادي الله جبريل إني أحب فمن فأحب. تخيل تخيل اسمك في السماء، الله عز وجل ينادي جبريل إني أحب فمن فأحبه، ثم جبريل ينادي في أهل السماوات إني أحب فلان، إن الله يحب فمن فأحبه. كم عدد الملائكة يا أخوان؟ كم عدد الملائكة؟ كم عدد الملائكة؟ ملائكة سماء واحدة أكثر من عدد البشر بكثير. أطت السماء وحق لأن تطأ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك سجد وضع جبهة. طب الأرض ديت ما فيها موضع أربع أصابع؟ لا أبدا، ده سماء واحدة، كيف بالسبع سماوات؟ ومع ذلك يحبونك، وحملة العرش تستغفر لك. يا الله، ما هذا الفضل العظيم؟ ها، بملبسك ولا بمسكنك ولا بماذا؟ بماذا؟ بطاعتك، بعبوديتك. وناس يتفاضلون في هذا تفاضلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت قيمتك غالية، لكن للأسف بعض الناس لا يدرك قيمته. للأسف بعض الناس أبى إلى أن يجعل قيمته في وظيفته، قيمته في ولده، قيمته في بيته، قيمته في سيارته، ولم يلتفت إلى أنك أنت الكائن المخلوق المميز الذي من أجلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لا للبهائم ولا الأنعام ولا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجعل جنة ونارا من أجلك أنت. إن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. يا الله، أكيد أنا في البيت بقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم كده، يذكرني الله في نفسه سبحان الله. إخواني ده أنا لو عرفت أن الرئيس بيذكرني، لو عرفت أن الرئيس جه في خطاب قال في واحد اسمه شامل بيري في بيالة، ده جزاه الله خير، ده رجل محترم جزاه الله خير، يا سلام، أظن أنا هقطع المقطع ده وعيالي هيقطعوه بعد ما ماتي، ويفضل وعزبة خطر كلها تقطعه، هيعلوه يحطوه على مدخل البلد، الرئيس بيمدح هشام ابن فؤاد البيئة اللي عندنا من عزبة خاطر. احنا بنقول كده، بنقول ده فيه ده بشان فاهم مش عارف سواق الرئيس، صح؟ ده السواق اللي بيسوق الرئيس ده من بشان، ما بالك بقى لو الرئيس مدحك كيف؟ وهذا رب العزة سبحانه وتعالى، هذا رب العزة عز وجل الذي مدحه زين وذم وذمه شيء. هذا اللي مدح زين وذمه شيء. لما قال رجل بعض السلف في عن نفسه أنا مدح زين، قال ذاك الله عز وجل. أنت تعمل إيه؟ أنت تمدح تزوم؟ إنما ذاك الله عز وجل الذي مدحه زين وذمه شيء. نعم إيه؟ نعم ذاك هو الله، مدحه زين وذمه شيء. نعم.
وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها، فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه.
خلاصة الفائدة السطر الأخير هذا، خلاصة الفائدة السطر الأخير هذا، أعده.
فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه.
هو أنت مهما بلغت الصحة هتبقى أقوى من البعير، أقوى من عجل الجاموس. إيه يعني هذا؟ إيه قوي، تأكل كثير هتبقى أقوى من مين يعني؟ كمال يعود في النهاية إلى هذا، كمال تشاركك فيه البهائم. لهذا الله قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، يعني ليس لها نار، كوني تراب حقيق أن تهجره إلى الحق، إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. ما الكمال الحقيقي؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تسعى بتكميل النفس بجميع الطاعات. وبالله التوفيق. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه، وأنه العمل المعمول به في المدينة. وقال مالك في المدونة، جاء في المدونة قال: وقال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته لللبس فلا زكاة عليهن فيه. قال: فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته، فقال: لا زكاة فيه. وقال ابن رشد أيضا في بداية المجتهد قال: والذي اختلفوا فيه من الذهب هو الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة.
يعني كل المنقول عن مالك من الكتب المعتمدة أنه لا زكاة في كتاب الموطأ فيه، يعني كل المنقول عن مالك لا زكاة فيه. هو معروف، معروف أنه لا يوجب زكاة الحلي من الفقهاء الأربعة إلا أبو حنيفة، ويذكرون رواية عن أحمد. ما أظن يصح. هو المغني ذكر عن مالك، أي ما أظن يصح، ما أظن يصح. لكن منقول عن مالك، مالك ابن قدامة يقول مالك، ابن قدامة يقول مالك، لكن مالك هذا المنقول عنه انه ما في زكاة مطلقا. ولهذا يقول ابن عبد البر: لم تختلف. فما ادري مصدر ما نقله ابن قدامة رحمه الله، اهو وهم أم شيء يحكى عن مالك، شيء يحكى عن مالك، لأن معروف الأئمة الثلاثة لا يرون، مالك الشافعي أحمد لا يرون الزكاة فيه إلا رواية تذكر عن أحمد. نعم نعم الإيه؟ تحتاج تحتاج إذا ثبت هي ما عليها دليل، ما عليها دليل، لكن أقصد عشان نعرف نسبة الأقوال، يعني هل القول بأن الحلية تخرى في زكاة عاما واحدا ده منسوب لأحد من القدماء ولا لا؟ الله أعلم، إذا حسب السياق اللي ترد فيه. نعم يبقى إذن هذا المنقول في عن مالك أنه ما في زكاة. نعم مين؟ من ايه؟ مين اللي بيقول؟ لا احنا عايزين عام واحد ورد. طيب هذا هو، فالله أعلم بما نسب إليه ابن قدامة رحمه الله.
أحسن الله عليكم.
من؟ أي نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل زكاة الأرض المستأجرة على صاحب الأرض أم على المستأجر؟
عندنا زكاة زروع وثمار، الزروع والثمار على مالكها والمال على مالكه، فالمال على مالكه إذا بلغ النصاب وحال الحول، ده صاحب الأرض هياخد المال، يبقى المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وصاحب الزرع عليه الزكاة وليس على صاحب الأرض، لأن هذه زكاة الحب والثمر، ولهذا لو اشترك في الزرع صاحب الأرض والمزارع، دي المزارعة مش الإجارة، فتكون الزكاة عليهما، ولو انفرض صاحب الأرض فعليه، ولو انفرض صاحب الإجارة يبقى عليه. الزكاة زكاة الزروع والثمار على مالك الزروع والثمار، والمال على مالك المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
صلى الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل إخراج الزكاة على نصاب الفضة فيه إجماع أم مسألة خلافية؟
نعم،
هل إخراج الزكاة على نصاب الفضة فيه إجماع أم مسألة خلافية؟
في القديم إجماع، لكن احنا نتكلم في العصر هذا اللي هو لم تعد الفضة ذات قيمة، ولا هي غطاء ولا مقياس يعني يقاس عليه الآن، إنما الذهب ما زال موجودا، اختلف المعاصرون، إنما هو عند القدامى كله هذا متفق عليه، إن الزكاة تقدر بالذهب وبالفضة، 20 مثقال من الذهب و100 درهم من الفضة أو 5 أواقي، لكن اختلفوا في الوقت الذي لم يعد الفضة فيه قيمة، اختلف هذا العصر، وجمهور المعاصرين على أنه يخرج الزكاة عن باعتبار الأحظ. هذا رأي الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، اللجنة الدائمة، مجامع أكثر المجامع الفقهية. نعم نعم نعم.
أما مدحي فدي واحد مصنع التاجر، ولكن هذا ثابت إن مدحي زيد وذنب شيخه هذه رواية رواها التاجر، ولكن مش معلومة مالك هذا
ثابت. فين الحديث هذا؟ فين صحيح؟ نعم، يعني أن رجلا قال رسول الله إن حمدي زين وذنب شيء، فقال ذاك الله، هذا قالها رجل للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصياغة إن حمدي. طب ما ورد مدحي لعند ابن عساكر؟ نعم